بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله تعالى، هو كما سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فالعلماء على ثلاثة أصناف، أو الناس مع العلم على ثلاثة أصناف: منهم من يحتاج إلى إقامة دينه فقط، ومنهم من يريد أكثر من ذلك لدعوته إلى الله، منهم من يريد التعلم للرسوخ في العلم والتقرب من الله بذلك. فهذا نهاية المقتصد والمتوسط. قد قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا نهاية المقتصد وبداية المجتهد. سلف أن من فوائد هذا الكتاب الطيب أننا نلتمس المعذير لأهل العلم في الآراء التي ذهبوا إليها، فهم لم يتحركوا من فراغ ولا عن هوى، نحسبهم كذلك والله حسيبهم رحمة الله تعالى عليهم. إنما كانوا يجتهدون، والاجتهادات قد تصيب وقد تخطئ، وقد شاء الله أن يكون الخلق أطوارا. قال تعالى: وقد خلقكم أطوار. قال: المسألة الثالثة في أبواب الزكاة: إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه. أنت رجل عندك مال وجبت فيه الزكاة، افترض أنك مثلا تخرج الزكاة في شهر شعبان، تكاسلت وما أخرجت الزكاة ومت في رمضان، المال أصبح الآن مال وارث، أم أن الزكاة تخرج من المال لأنها قد وجبت في مالك قبل أن تموت؟ فهذه مسألة أولا ليس فيها نص ثابت صريح، ومعنى كلمة النص نكون لا أقول نص أعلى من الصريح، نص في المسألة، نص في المسألة. حرمت عليكم أمهاتكم، نص في تحريم الأم، وأخواتكم نص في تحريم الأم، أحل الله البيع نص في تحليل البيع، لكن ليس بنص في بيع مثلا المعاومة أو بيع المنامسة، ليس بنص نص عام في حل البيع، نص في تحريم الربا، لكن تفصيلا قد يحتاج الأمر إلى دليل، قد يكون صريحا، قد تكون هناك استثناءات. فإذا قلنا مثلا تحريم السجائر، هل هي بنص أم بمفهوم من مجموعة أدلة؟ بمفهوم، نقول صريح الدلالة وقطعي الدلالة، نص قطعي الدلالة في التحريم، كما سمعتم حرمت عليكم أمهاتكم، نص ظني الدلالة في التحريم، مثلا دخان لا ضرر ولا ضرار، هو ليس بنص في تحريم الدخان، إنما استفيد منه أن الدخان يحرم عند قوم كثيرين من أهل العلم. فمسألتنا ليس فيها نص صريح عن رسول الله، يعني شخص وجبت الزكاة في أمواله في شعبان، بقى عاش شهرا لم يؤدي الزكاة وهي واجبة عليه، والمال موجود أو غير موجود لكنه ماله، مات في رمضان، تحول المال للورثة، هل يقتطع منه نصيب الزكاة أم أن المال أصبح مال وارث وهو يتحمل إثم ما سبق؟ هذه المسألة التي يناقشها أو أوردها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فقال: ما حاصله إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه؟ فإن قاما قالوا يخرج من رأس ماله، يعني قبل أن يقسم المال تخرج منه الزكاة ويقسم الباقي، فأجرى حكم الدين. ولعله يستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى، وهذا قول له وجاهته، أعني المبنية على حديث دين الله أحق أن يقضى. لكن دين الله أحق أن يقضى متعلق بالزكاة فقط، أو سندخل على الكفارات إذا كانت عليه كفارات، وندخل على الحج إذا كان عليه حج أو ماذا؟ لكن نجعل أنفسنا الآن مع الزكاة فقط. قال: فإن قوما قالوا يخرج من رأس ماله. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، إسحاق بن راهوي رحمة الله تعالى عليه، وفقه في كثير من المسائل يشابه فقه الإمام أحمد رحمة الله عليهما. دائما تقولون قال أحمد وإسحاق، قال أحمد وإسحاق، والإمام أحمد يقول إسحاق عندنا إمام، إسحاق عندنا إمام. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال قوم إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث. قال: يا جماعة أنا ما خرجت الزكاة، أوصي أن تخرجوها. فقال: تخرج من الثلث، وإلا فلا شيء عليه. يعني قال قوم لا شيء عليه. لا شيء على من؟ هل على الميت أو على الحي أو على الذين ورثوا؟ فمحتملة هنا ما كون لا شيء عليه، وقصر وما أداه وقد وجبت عليه إذ كان حيا، إلا إذا كان في غيبوبة أو نحو ذلك ممكن تستمر به الغيبوبة أشهر ولا يستطيع أن يتكلم في الزكاة. لكن هل أولياؤه يقومون مقامه في التكليف أم لا؟ يعني هب أن شخصا أخذته غيبوبة بقي فيها شهورا، حلت عليه الزكاة في أمواله، وأولياؤه قائمون على المال، هل يخرجوا دون الرجوع إليه؟ هذا الظاهر. قال قوم إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث، وإلا فلا شيء عليه. ومن هؤلاء من قال يبدأ بها إن ضاق الثلث، ومنهم من قال لا يبدأ بها. وعن مالك القولان جميعا، ولكن المشهور يعني عن مالك أنها بمنزلة الوصية. يعني مالك يقول تخرج بمنزلة الوصية. طيب هب أن الزكاة طبعا هي لا تزيد عن الوصية، عن الثلث بحال من الأحوال، لا يمكن أن تزيد الزكاة عن الوصية إلا إذا عن الثلث. الزكاة معروفة ربع العشر. نعم، لا تكون عوام مجتمع، هذه لا تعنينا الآن، تحمل اسم العوام المجتمع، لكن الآن احنا نتكلم في زكاة سنة واحدة، زكاة سنة واحدة. هذه هي المسألة وهذه أقوال العلماء فيها. كنا نتمنى أن يأتي المصنف بآراء الحنابلة، لكنه درج على اعتبار الحنابلة أهل حديث ليسوا بأهل فقه، هذا فيما يفهم من صنيع، فلا يكاد يأتي بأقوالهم إلا نادرا، لا يكاد يأتي بأقوالهم إلا نادرا. ظننت أن هناك من إخواني من أتى بنسخة من الكتاب مزيلة بأقوال الحنابلة التي لم يردها المصنف رحمه الله تعالى. نعم، عفوا، ذكر أحمد في أسف سبق النظر، ما أسف أيه. لكن في الغالب هو لا يأتي بكلام الإمام أحمد في الغالب. لعل هذا وجه، يقول أخوكم لعله يأتي أو لم يأتي بقول أحمد في كثير من المسائل، لأن النقولات عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة تتعدد، وخاصة أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كان له فقه، وبعد أن التقى بالإمام الشافعي غير كثيرا من اجتهاداته الفقهية رحمة الله تعالى عليه. أو نعم، بل تمس عذرا يعني. نعم، نقل عن مالك وجهين، بس هم يعتبرون مالك فقيه ومحدث في أن واحد، والإمام أحمد كذلك، بس الإمام أحمد لقلة اجتهاداته، إنما الإمام أحمد مقيد في عموم مقولاته بالنص عن رسول الله، إن لم يكن عن رسول الله فعن الصحابي، لم يكن عن الصحابي فيتجه للتابعي، يعني لا يكاد الإمام أحمد يجتهد اجتهادات كثيرة في خاصة المسائل النازلة التي تنزل بالأقوام. الأحناف تجد لهم في هذا الباب شهرة كبيرة لأن اجتهاداتهم بلاد عجم في كثير من الأحيان كانوا يحتاجون إلى اجتهادات، أعني الأحناف ليس أبو حنيفة في حسب. نعم. نص أن هذا الكتاب مختصر من كتاب الاستذكار لابن عبد البر، لا نستطيع أن نجزم، هو نص إن كان نص لا بأس، بس يقول ابن عبد البر له تحفظات أو لا يكاد ينقل عن أحمد إلا قليلا رحمة الله عليه. على العموم الآن المسألة على النحو الذي سمعته، وكأن النفس تطمئن إلى القول بأنها تخرج من المال قبل القسمة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. والدين معلوم أنه يؤخذ من التركة قبل تقسيمها، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: من بعد وصية يوصي بها أو دين. من بعد وصية يوصي بها أو دين. أحد له سؤال؟ تفضل. نعم نعم، قوم قالوا لكن لم يسميهم هنا، قال قوم: إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا شيء عليه. نعم تفضل. هذه مسألة مشكلة، يعني هل الورثة يتحملون إثم عدم إخراجها؟ على رأي الشافعية يتحملون، لأنهم قالوا تخرج من رأس ماله، فإذا لم يخرجها من رأس ماله أثموا. نعم، كأنه دين لم يقضى وله تركة. تفضل. لا، الشافعية مطلقا قال أوصى لم يوصي، قالوا يخرج من رأس ماله إذا مات ولم يخرج الزكاة قبل أن نقسم الزكاة نجنبه على جانب، قبل أن نقسم التركة نجنبه على جانب الزكاة. أوصى أم لم يوصي؟ هذا قول الشافعية وأحمد وإسحاق وأبي ثور. نعم شيخ. ده صورة أخرى، تقول مثلا وجبت عليه الزكاة في مال، كيفترض أن الزكاة عليه مثلا ما هو مليون، مثلا زكاتها 25,000 وجبت في ماله، لكن بعد أن وجبت جاءته جائحة فذهبت بماله ومات، هذه صورتك؟ أي ماذا نصنع؟ افترض أنه ترك من التركة بس 10,000 جنيه، هل تخرج كلها زكاة وهو عليه 25,000؟ طبعا ليس هناك نصوص، لكن اللي في ذمته لربه كم؟ 25,000، أنت تكون في الذمة. لا، منكر للزكاة موضوع ثاني. إذا كان من عادة أبيهم أنه لا يخرج الزكاة ولا يعبأ بإخراجها، ليس جاحدا لكن بخيل، بخل بالزكاة المفروضة التي افترضها الله عليه ومات، هل أولاده يلزمون بذلك أو لا يلزمون؟ قد يتألق هنا قول من قال لا شيء عليهم، هو يتحمل إثم ذلك. ها؟ نعم. شوف محمد عيد قال ماذا؟ صاغها صياغة ينتفعون بالمال لأنه لا نية له. جزاكم الله خيرا، وإلى الناسخ والمنسوخ وفقكم الله.